يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا هذا الصباح، أحب أن أنبه على مسألة يخل بها كثير من الناس في هذا المسجد وفي غيره، ألا وهي الصفوف في صلاة الجنازة. كثير من الناس لا يهتم، يصلي وحده خلف الصف أو يصلي مع صف متقطع، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومعلوم أن صلاة الجنازة من الصلوات فتدخل في هذا العموم، فمن صلى منفردا خلف الصف في صلاة الجنازة فلا صلاة له. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة التي يخل بها كثير من الناس، فتجدهم يتحرجمون جميعا جميعا بدون صف. كذلك أيضا نجد في هذا المسجد وغيره أنه إذا قدمت الجنازة صار الناس يتسارعون يركضون إلى أن يكون إلى جنب الإمام، وهذا لا داعي له. يصلى على الجنازة والناس على صفوفهم، إلا من قدم الجنازة ولم يجد مكانا في الصف، فهنا نقول يصفون خلف الإمام وهم أربعة أو خمسة أو ستة. لكن كون الناس يتراكضون حتى يتجمعوا عند الإمام وبدون مراعاة المصافة فهذا غلط. أحببت أن أنبه على هذا لأني وجدته كثيرا في هذا المسجد وغيره. والمؤمن ضالة والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. أما موضوع درسنا هذا الصباح فهو كالعادة، والعادة إيش العادة؟ كنت حضرت أولا، هذه أول مرة تحضر؟ طيب، ها؟ الكلام على بعض الآيات التي سمعناها من قراءة الإمام. طيب، استمعنا في صباح هذا اليوم في صلاة الفجر إلى قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. هذا أصلها الجواري جمع جارية، لكن حذفت الياء إما للتخفيف وإما لالتقاء الساكنين. الكنس: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، إلى آخره. أولا نتكلم على قول فلا أقسم. أقسم بمعنى أحلف، ولا في قوله فلا أقسم ليست نافية كما يتبادر في أول الأمر، لأن المراد إثبات القسم. المراد فأقسم إلى آخره. فلماذا جاءت لا للتنبيه. تنبيه من؟ تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا جاء على غير النسق المعروف فلا بد أن ينتبه الإنسان لماذا جاء هذا السياق. وعلى هذا فنقول فلا أقسم كلمة لا لإيش؟ للتنبيه. والجملة ثبوتية وليست سلبية، يعني ليست للنفي ولكنها للإثبات. أقسم الفاعل هو الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. بالخنس الجواري الكنس، هذه من أوصاف النجوم، لأن بعض النجوم تجده وتشاهده يتراجع. تجد هذا النجم في هذا اليوم مقارنا لنجم آخر في اليوم الثاني أو بعد أسبوع مثلا تجده تأخر عنه. من الذي جعله اجلس يا اخي؟ من الذي جعله مقارنا اولا ثم رجع ثانيا؟ اجيب من؟ الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقدموا أو يؤخروا نجما واحدا ما استطاعوا. إذن الذي خلق هذه الجواري والذي جعلها تقنس أو تكنس هو الله عز وجل. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقول علماء اللغة إن عسعس فعل مشترك بين الإقبال والإجبار، يعني عسعس يجوز أن تكون بمعنى أقبل ويجوز أن تكون بمعنى أدبر. فلننظر، والليل إذا عسعس أي أدبر، والليل إذا عسعس أي أقبل، كلاهما محتمل، لكن أيهما أليق في هذا السياق؟ أن نقول بمعنى أقبل أو نقول بمعنى أدبر؟ ننظر. والصبح إذا تنفس، تنفس أي تبين وظهر. فإذا قلنا الليل إذا عسعس بمعنى أدبر صار الإقسام بأول النهار وآخر النهار، نعم صار الإقسام بأول النهار وأول النهار. إذا قلنا عسعس بمعنى أدبر صار الإقسام في قوله والليل إذا أدبر، نعم إذا عسعس والصبح إذا تنفس صار وقت الإقسام واحدا، لأنه إذا تنفس الصبح إيش أدبر الليل، أدبر الليل. وإذا قلنا الليل إذا عسعس أقبل والصبح إذا تنفس صار وقت الإقسام مختلفا، يكون إقساما بإقبال الليل وإقساما بإقبال النهار. فأيهما أولى، أن يكون القسم شاملا لأول الليل وآخره أو أن يكون شاملا خاصا بآخر الليل؟ لا شك أن المعنى الأول أصح. وعلى هذا فنقول والليل إذا عسعس أي إذا أقبل، والصبح إذا تنفس أي إذا أقبل أيضا، فيكون الإقسام بزمنين. إنه لقول رسول كريم، نعم هذا جواب القسم. لكن نريد أن نسأل كيف جاز القسم بهذه المخلوقات؟ فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. كيف جاز القسم بهذه المخلوقات مع أن القسم لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى بأسمائه أو صفاته؟ الأخ، لا هذا، هذا تمام، استريح. نقول ليس لنا أن نحكم على الله، لأن الحكم لمن؟ لله. أما نحن لا نحكم على الله، له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولكن اعلم أن إقسام الله في المخلوقات يدل على عظمة هذه المخلوقات، لأن القسم لا يكون إلا بمعظم. ولهذا لو أردنا أن نعرف ما هو القسم أو ما هو اليمين لقلنا تأكيد الشيء، هذا معنى اليمين والقسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. انتبه، تعريف القسم ما هو؟ ما تعريف القسم؟ تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. طيب، إذن هذه المخلوقات أقسم الله تعالى لأنها دالة بها، أقسم الله تعالى بها لأنها دالة على عظمته وكمال سلطانه تبارك وتعالى. إنه لقول رسول كريم، إنه الضمير يعود على القرآن، وعلم المرجع هنا بدون تقدمه لأنه معلوم من السياق. وقول لقول رسول، الرسول هنا هو الرسول الملكي وهو جبريل. إنه لقول رسول كريم، كريم بمعنى حسن كما قال تعالى ذو مرة فاستوى. قال العلماء مرة بمعنى هيئة حسنة. وجبريل عليه الصلاة والسلام أعظم الملائكة، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقته التي هو عليها له 600 جناح قد سد الأفق. تعالى الله، 600 جناح سد الأفق. رآه على هيئته التي خلق عليها مرتين، مرة عند غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب، لقول رسول، ما المراد بالرسول؟ من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ذي قوة، يعني أنه صاحب قوة. عند ذي العرش أي عند صاحب العرش. ومن هو صاحب العرش؟ الله عز وجل. مكين، مكين أي ذو مكانة وشرف. مطاع ثم أي أنه يطاع في ذلك المكان، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول حتى للملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. سبحان الله، أحب فلانا يعينه الله عز وجل، أجيبه، نعم يعينه الله، يقول أنا أحب فلان ويسميه فأحبه فيحبه جبريل. ثم يناجي جبريل في الملائكة، ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، اللهم اجعلنا من أحبابك. طيب، إذن مطاع ثم أي أن جبريل عليه السلام يطاع هناك، لأن الله يرسله إلى الملائكة بمثل هذا الإرسال. أمين، أمين أي ذو أمانة لا يخون الأمانة أبدا. فوصفه الله تعالى بأوصاف منها القوة والأمانة. انتبه يا أخي، القوة والأمانة وهما الركنان الأساسيان في إتقان الأشياء. أرجو الانتباه، إتقان الأشياء لا بد فيه من أمرين: القوة وإيش؟ والأمانة. فإن عدمت القوة لم تكن الأشياء على ما ينبغي، وإن عدمت الأمانة فكذلك. ولهذا جاء في الآية الأخرى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كل الأشياء لا تتم إلا بالوصفين، إلا بالوصفين قلهما. القوة والأمانة، تمام. أضرب لكم مثلا، هذا إنسان أودع عند شخص 1,000,000 ريال، كم المليون من 1,000؟ أسألكم، 1,000,000,000 ريال. قال يا فلان هذا وديع عندك. قال طيب، الرجل هذا أمين في غاية الأمانة، لا يمكن أن يأخذ منه ريالا واحدا، لكنه ضعيف، تأتي اللصوص وتأخذ تمشي، وهو يقول للصوص يا رجل اتق الله لا تأخذ من المال، هذا ليس لك. واللص ما هو بسائل، يأمر بتقوى الله ولكنه يزيد في الأخ. طيب، هذا هل يتقن العمل؟ أجيبه، لماذا؟ لأنه ضعيف لا يستطيع أن يدافع. رجل آخر وضع عنده 1,000,000 ريال وهو قوي جدا، قوي، لا يمكن أحد أن يمشي حول هذا 1,000,000، لكنه خائن، هو نفسه يأخذ من المليون من المليون من المليون ويشتري به حوائج لنفسه. هل يمكن أن يتقن العمل وهو حفظ هذا المال أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه غير أمين. جبريل عليه الصلاة والسلام قوي أمين، إذن ما أرسله الله به من الوحي محفوظ ولا غير محفوظ؟ محفوظ لا شك، لأن جبريل قوي ولأنه أمين، لا يمكن أن يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر لأنه أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا وصف الرسول الأول الذي أرسله الله بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. استمع إلى وصف الرسول الثاني: وما صاحبكم بمجنون. من المراد بالصاحب هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا لقريش، يعني ما صاحبكم الذي تعرفونه وصحبتموه من أول أمره ومن أول حياته ما هو بمجنون، بل هو عليه الصلاة والسلام أتم الناس عقلا، وهم يقولون إن محمدا إيش؟ مجنون، ويقول شاعر نتربص به ريب المنون. فقال: وما صاحبكم بمجنون، وهذا داخل في جواب القسم، يعني أقسم الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. فإن قال قائل: كيف أقسم الله تعالى على نفي الجنون عن محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معلوم؟ قلنا: لدفع هذه الدعوة الكاذبة الخبيثة. ما هي الدعوة؟ أنه مجنون، فنفى الله ذلك. وما صاحبكم بمجنون، وتأمل كيف قال وما صاحبكم، للتنويه بعدوانهم واستكبارهم، لأنه إذا كان صاحبهم فالواجب أن يكونوا أول مؤمن به لأنهم يعلمون. والعجب يا أخواني أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف عند قريش بالأمين، متى؟ قبل أن يبعث، فلما بعث صار كاذبا ساحرا شاعرا مجنونا وما أشبه ذلك، لأنهم مستكبرون عن الحق والعياذ بالله. وما صاحبكم بمجنون. إذن الإقسام هنا على أن هذا القرآن قول رسول كريم. ومن المراد بالرسول هنا؟ الأخ إنام. الرسول الملكي أو البشري؟ تقول ها؟ لا لا، إنه لقول رسول. هل المراد الرسول الملكي أو البشري؟ طيب صح، وهو عجيب، وهو جبريل. استمع إلى آية أخرى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. مثل هذه الآية: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هنا أقسم بأنه قول رسول كريم ليس بقول شاعر. فمن المراد بالرسول هنا؟ الملك أو البشري؟ البشري. المراد بذلك الرسول البشري. ومن هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يسأل السائل، يقول: كيف يكون كلاما واحدا منسوبا لاثنين؟ كيف يكون كلاما واحدا منسوبا لاثنين؟ نقول: نعم، هو منسوب لاثنين باعتبار التبليغ لا باعتبار الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن أن يكون كلام واحد من اثنين أبدا، لكن في التبليغ يمكن أن يضاف الكلام إلى من بلغه ولو كانوا ألفا. فهنا نقول نسبة القرآن إلى جبريل نسبة تبليغ، نسبته إلى محمد شوفوا يا جماعة نعم نسبة تبليغ، فجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أمته. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الإشكال كيف يكون الكلام الواحد منسوبا لاثنين؟ هذا الإشكال. الجواب هذا باعتبار إيش؟ باعتبار التبليغ. إذن المنشئ لهذا القول غير الاثنين. ما دمنا نقول إن نسبته إلى الرسول الملكي والرسول البشري نسبة تبليغ، فمن الذي قاله أولا؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. ولهذا نقول إن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما أضيف إلى جبريل ومحمد باعتبار التبليغ. أما في الأصل فإنه قول الله عز وجل، قول رب العالمين، والأدلة في هذا صريحة. أصرحها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني إن أحد منك طلب الجوار، إن أحد من المشركين طلب الجوار يعني الأمان، فأمنه حتى يسمع كلام الله، وهو إذا سمع كلام الله سوف يتأثر. ثم أبلغه مأمنه يعني رده إلى المكان الذي يأمن فيه وهو بلده مثلا. طيب نخلص من هذا إلى أن القرآن كلام الله. وهل هو كلام الله بمعنى أنه قاله في نفسه ثم خلق أصواتا سمعها جبريل ونقلها إلى محمد، أو نقول هو كلامه باللفظ والمعنى؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يتعين، لأن القول بالنفس لا يطلق عليه اسم قول إلا مقيدا، كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما إذا أطلق القول فإن المراد به هو المراد به اللفظ، وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله لفظه ومعناه. طيب هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ أن توافقهم ولا تخالفهم؟ غير مخلوق. طيب إذا قال قائل هل القرآن شيء ولا غير شيء؟ نعم أسألكم، هل القرآن شيء ولا غير شيء؟ شيء. الله خالق كل شيء، إذن يكون القرآن؟ لا لا غلط، هذا غلط، ما صحيح هذا قول غير مخلوق. والله وأن تقول القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء ثم تقول القرآن غير مخلوق، ألست تقول أنه شيء أنت؟ طيب إذا كان شيئا لماذا لا يدخل في العموم؟ الله خالق كل شيء، هو يقول كلام الله لكن هو مخلوق. المهم نقول الله خالق كل شيء، نسأل هذا الذي أورد علينا هذا الإشكال وقال إذا كان القرآن شيئا فالله خالق كل شيء والنتيجة أن القرآن مخلوق، نقول هل تقول إن الله شيء؟ فسيقول نعم، قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وقال البخاري رحمه الله على هذه الآية فسمى الله نفسه شيئا، إذا كنت تقول إن الله شيء يلزمك أن يكون الله خلق نفسه، لأن الله قال إن الله خالق كل شيء. وعلى هذا فنقول لا دلالة في هذه الآية على أن القرآن مخلوق أو على أن كلام الله مخلوق أبدا، لأن الكلام صفة المتكلم ولا لا؟ الكلام صفة المتكلم، وإذا كان الذي يتكلم بهذا اللفظ هو الخالق لزم أن يكون كلامه غير مخلوق، لأن الخالق غير المخلوق، فصفات الخالق كلها غير مخلوقة، كما أنه نفسه عز وجل هو الخالق. وانتبهوا، قال قوم إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع، إنما المسموع أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه، وليس كلام الله. كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، والمسموع أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه. انتبهوا يا جماعة. وقال آخرون بل كلام الله هو هذا القرآن المسموع لكنه مخلوق من الأصل، وليس هذا القرآن عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله إلا أنه مخلوق. هذان قولان مشهوران ومعروفان في كتب العلم أهل العلم. والفتنة التي جرت على الإمام أحمد رحمه الله هي نفس هذه المسألة، هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ فعندنا الآن ثلاثة أقوال: أولا أن القرآن كلام الله باللفظ والمعنى وهو غير مخلوق، طيب. ثانيا أن القرآن مخلوق وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لكن خلق أصواتا سمعها جبريل فألقاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أن القرآن مخلوق من الأصل كما خلقت السماوات والأرض. فما هو القول الصواب؟ الأول، والقولان الآخران متفقان في الحقيقة، لأن كل منهم أي من القائلين بذلك وبهذا وبذاك متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قالوا هو عبارة عن كلام الله، والآخرون صاروا أشجع منهم قالوا هو كلام الله، وأولئك قالوا إنه عبارة، وكلا القولين باطل. والصواب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نفسه سبحانه وتعالى بكلام مسموع سمعه جبريل وألقاه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله ليلة المعراج، وسمع موسى كلام الله حين أوحى إليه، وهذا لا إشكال فيه. ولولا هذه البدع التي حدثت بعد عصر الصحابة أو في آخر عصر الصحابة ما كان الإنسان يخطر بباله أن يقال إن الله لا يتكلم وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمع فإنما هو حروف وأصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه. هذا لا يمكن أن يقوله إنسان على فطرته، لكن دخلت الأهواء والبدع فانتشر هذا القول، لكنه قول باطل بلا شك. وانتشر القول الآخر الذي قال إن كل كلام الله مخلوق، ونحن نقول كلام الله تعالى صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، كما أنه هو الخالق، وصفة الموصوف كالموصوف، فصفة المخلوق صفة المخلوق مخلوقة، كلامي أنا وكلامك أنت وكلام الثاني والثالث مخلوق، لأنه صفتي وصفتك، وصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق إيش؟ غير مخلوقة. هذه عقيدتنا التي نحيا عليها ونموت عليها إن شاء الله تعالى ونلقى بها ربنا. ولا أدري عن هؤلاء المبتدعة الذين قالوا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وما سمع فهو مخلوق، لا أدري كيف يواجهون الله يوم القيامة. وكذلك الذين قالوا أن القرآن مخلوق، لا أدري ماذا يواجهون الله به، وهو كلامه. الخلاصة الآن، ينسب القرآن إلى الله إيش؟ ابتداء وإنشاء، وينسب إلى جبريل تبليغا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا هذا الصباح، أحب أن أنبه على مسألة يخل بها كثير من الناس في هذا المسجد وفي غيره، ألا وهي الصفوف في صلاة الجنازة. كثير من الناس لا يهتم، يصلي وحده خلف الصف أو يصلي مع صف متقطع، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومعلوم أن صلاة الجنازة من الصلوات فتدخل في هذا العموم، فمن صلى منفردا خلف الصف في صلاة الجنازة فلا صلاة له. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة التي يخل بها كثير من الناس، فتجدهم يتحرجمون جميعا بدون صف. كذلك أيضا نجد في هذا المسجد وغيره أنه إذا قدمت الجنازة صار الناس يتسارعون يركضون إلى أن يكون إلى جنب الإمام، وهذا لا داعي له. يصلى على الجنازة والناس على صفوفهم، إلا من قدم الجنازة ولم يجد مكانا في الصف، فهنا نقول يصفون خلف الإمام وهم أربعة أو خمسة أو ستة. لكن كون الناس يتراكضون حتى يتجمعوا عند الإمام وبدون مراعاة المصافة فهذا غلط. أحببت أن أنبه على هذا لأني وجدته كثيرا في هذا المسجد وغيره. والمؤمن ضال والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. أما موضوع درسنا هذا الصباح فهو كالعادة، والعادة ايش العادة؟ كنت حضرت اولا، هذه اول مرة تحضر؟ طيب، ها؟ الكلام على بعض الايات التي سمعناها من قراءة الامام. طيب، استمعنا في هذا في صباح هذا اليوم في صلاة الفجر الى قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. هذا أصله، الجواري جمع جارية، لكن حذفت الياء إما للتخفيف وإما لالتقاء الساكنين. الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، إلى آخره. أولا نتكلم على قول فلا أقسم. أقسم بمعنى أحلف، ولا في قوله فلا أقسم ليست نافية كما يتبادر في أول الأمر، لأن المراد إثبات القسم. المراد فأقسم إلى آخر. فلماذا جاءت لا؟ جاءت لا للتنبيه. تنبيه من؟ تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا جاء على غير النسق المعروف فلا بد أن ينتبه الإنسان لماذا جاء هذا السياق. وعلى هذا فنقول فلا أقسم كلمة لا لإيش؟ للتنبيه. والجملة ثبوتية وليست سلبية، يعني ليست للنفي ولكنها للإثبات. أقسم الفاعل هو الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. بالخنس الجواري الكنس، هذه من أوصاف النجوم، لأن بعض النجوم تجده وتشاهده يتراجع، تجد هذا النجم في هذا اليوم مقارنا لنجم آخر في اليوم الثاني أو بعد أسبوع مثلا تجده تأخر عنه. من الذي جعله؟ اجلسوا اجلسوا من الذي جعله مقارنا أولا ثم رجع ثانيا؟ أجيب من؟ الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقدموا أو يؤخروا نجما واحدا ما استطاعوا. إذن الذي خلق هذه الجواري والذي جعلها تقنس أو تكنس هو الله عز وجل. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يقول علماء اللغة إن عسعس فعل مشترك بين الإقبال والإجبار، يعني عسعس يجوز أن تكون بمعنى أقبل ويجوز أن تكون بمعنى أدبر. فلننظر، والليل إذا عسعس أي أدبر، والليل إذا عسعس أي أقبل، كلاهما محتمل، لكن أيهما أليق في هذا السياق؟ أن نقول بمعنى أقبل أو نقول بمعنى أدبر؟ ننظر. والصبح إذا تنفس، تنفس أي تبين وظهر. فإذا قلنا الليل إذا عسعس بمعنى أدبر صار الإقسام بأول النهار وآخر النهار، نعم صار الإقسام بأول النهار وأول النهار. إذا قلنا عسعس بمعنى أدبر صار الإقسام في قوله والليل إذا أدبر، نعم إذا عسعس والصبح إذا تنفس صار وقت الإقسام واحدا، لأنه إذا تنفس الصبح إيش؟ أدبر الليل، أدبر الليل. وإذا قلنا الليل إذا عسعس أقبل والصبح إذا تنفس صار وقت الإقسام مختلفا، يكون إقساما بإقبال الليل وإقساما بإقبال النهار. فأيهما أولى؟ أن يكون القسم شاملا لأول الليل وآخره، أو أن يكون شاملا خاصا بآخر الليل؟ لا شك أن المعنى الأول أصح. وعلى هذا فنقول والليل إذا عسعس أي إذا أقبل، والصبح إذا تنفس أي إذا أقبل أيضا، فيكون الإقسام بزمنين. إنه لقول رسول كريم، نعم هذا جواب القسم. لكن نريد أن نسأل كيف جاز القسم بهذه المخلوقات؟ فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. كيف جاز القسم بهذه المخلوقات مع أن القسم لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى بأسمائه أو صفاته؟ الأخ، لا هذا، هذا تمام، استريح. نقول ليس لنا أن نحكم على الله، لأن الحكم لمن؟ لله. أما نحن لا نحكم على الله، له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولكن اعلم أن إقسام الله بالمخلوقات يدل على عظمة هذه المخلوقات، لأن القسم لا يكون إلا بمعظم. ولهذا لو أردنا أن نعرف ما هو القسم أو ما هو اليمين لقلنا تأكيد الشيء، هذا معنى اليمين والقسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. انتبه، تعريف القسم ما هو؟ ما تعريف القسم؟ تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. طيب، إذن هذه هذه المخلوقات أقسم الله تعالى لأنها دالة بها، أقسم الله تعالى بها لأنها دالة على عظمته وكمال سلطانه تبارك وتعالى. إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير يعود على القرآن، وعلم المرجع هنا بدون تقدمه لأنه معلوم من السياق. وقول لقول رسول، الرسول هنا هو الرسول الملكي، وهو جبريل. إنه لقول رسول كريم، كريم بمعنى حسن، كما قال تعالى ذو مرة فاستوى. قال العلماء مرة بمعنى هيئة حسنة، وجبريل عليه الصلاة والسلام أعظم الملائكة، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقته التي هو عليها له 600 جناح قد سد الأفق. تعالى الله، 600 جناح سد الأفق. رآه على هيئته التي خلق عليها مرتين، مرة عند غار حراء، ومرة عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طيب، لقول رسول، ما المراد بالرسول؟ من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ذي قوة، يعني أنه صاحب قوة عند ذي العرش، أي عند صاحب العرش. ومن هو صاحب العرش؟ الله عز وجل. مكين، مكين أي ذو مكانة وشرف. مطاع ثم، أي أنه يطاع في ذلك المكان، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الرسول حتى للملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. سبحان الله، أحب فلانا، يعينه الله عز وجل. أجيبه، نعم يعينه الله، يقول أنا أحب فلان ويسميه فأحبه فيحبه جبريل. ثم يناجي جبريل في الملائكة، ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبها أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، اللهم اجعلنا من أحبابك. طيب، إذن مطاع ثم، أي أن جبريل عليه السلام يطاع هناك، لأن الله يرسله إلى الملائكة بمثل هذا الإرسال. أمين، أمين أي ذو أمانة لا يخون الأمانة أبدا. فوصفه الله تعالى بأوصاف منها القوة والأمانة. انتبه يا أخي، القوة والأمانة وهما الركنان الأساسيان في إتقان الأشياء. أرجو الانتباه، إتقان الأشياء لا بد فيه من أمرين: القوة وإيش؟ والأمانة. فإن عدمت القوة لم تكن الأشياء على ما ينبغي، وإن عدمت الأمانة فكذلك. ولهذا جاء في الآية الأخرى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كل الأشياء لا تتم إلا بالوصفين، إلا بالوصفين قلهما. القوة والأمانة، تمام. أضرب لكم مثلا، هذا إنسان أودع عند شخص مليون ريال، كم المليون من ألف؟ أسألكم، ألف ألف مليون ريال، قال يا فلان هذا وديع عندك. قال طيب، الرجل هذا أمين في غاية الأمانة، لا يمكن أن يأخذ منه ريالا واحدا، لكنه ضعيف، تأتي اللصوص وتأخذ تمشي، وهو يقول للصوص يا رجل اتق الله لا تأخذ من المال، هذا ليس لك، واللص ما هو بسائل، يأمر بتقوى الله ولكنه يزيد في الأخذ. طيب هذا هل يتقن العمل؟ أجيبه، لماذا؟ لأنه ضعيف لا يستطيع أن يدافع. رجل آخر وضع عنده مليون ريال وهو قوي جدا، قوي لا يمكن أحد أن يمشي حول هذا المليون، لكنه خائن، هو نفسه يأخذ من المليون ويشتري به حوائج لنفسه. هل يمكن أن يتقن العمل وهو حفظ هذا المال أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه غير أمين. جبريل عليه الصلاة والسلام قوي أمين، إذن ما أرسله الله به من الوحي محفوظ ولا غير محفوظ؟ محفوظ لا شك، لأن جبريل قوي ولأنه أمين، لا يمكن أن يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر، لأنه أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا وصف الرسول الأول الذي أرسله الله بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. استمع إلى وصف الرسول الثاني، وما صاحبكم بمجنون. من المراد بالصاحب هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا لقريش، يعني ما صاحبكم الذي تعرفونه وصحبتموه من أول أمره ومن أول حياته؟ ما هو بمجنون، بل هو عليه الصلاة والسلام أتم الناس عقلا، وهم يقولون إن محمدا إيش؟ مجنون، ويقول شاعر نتربص به ريب المنون. فقال وما صاحبكم بمجنون، وهذا داخل في جواب القسم، يعني أقسم الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. فإن قال قائل كيف أقسم الله تعالى على نفي الجنون عن محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معلوم؟ قلنا لدفع هذه الدعوة الكاذبة الخبيثة. ما هي الدعوة؟ أنه مجنون، فنفى الله ذلك. وما صاحبكم بمجنون، وتأمل كيف قال وما صاحبكم، للتنويه بعدوانهم واستكبارهم، لأنه إذا كان صاحبهم فالواجب أن يكونوا أول مؤمن به، لأنهم يعلمونه. والعجب يا أخواني أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف عند قريش بالأمين، متى؟ قبل أن يبعث، فلما بعث صار كاذبا ساحرا شاعرا مجنونا وما أشبه ذلك، لأنهم مستكبرون عن الحق والعياذ بالله. وما صاحبكم بمجنون، إذن الإقسام هنا على أن هذا القرآن قول رسول كريم. ومن المراد بالرسول هنا؟ الأخ إنام، الرسول الملكي أو البشري؟ يقول ها؟ لا لا، إنه لقول رسول. هل المراد الرسول الملكي أو البشري؟ طيب صح، وهو أجيبه، وهو جبريل. استمع إلى آية أخرى، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم، مثل هذه الآية إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هنا أقسم بأنه قول رسول كريم ليس بقول شاعر. فمن المراد بالرسول هنا، الملك أو البشري؟ البشري. المراد بذلك الرسول البشري، ومن هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يسأل السائل يقول: كيف يكون كلاما واحدا منسوبا لاثنين؟ كيف يكون كلاما واحدا منسوبا لاثنين؟ نقول: نعم، هو منسوب لاثنين باعتبار التبليغ لا باعتبار الإنشاء، لأن الإنشاء لا يمكن أن يكون كلام واحد من اثنين أبدا، لكن في التبليغ يمكن أن يضاف الكلام إلى من بلغه ولو كانوا ألفا. فهنا نقول نسبة القرآن إلى جبريل نسبة تبليغ، نسبته إلى محمد شوفوا يا جماعة، نعم نسبة تبليغ، فجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أمته. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الإشكال: كيف يكون الكلام الواحد منسوبا لاثنين؟ هذا الإشكال. الجواب: هذا باعتبار إيش؟ باعتبار التبليغ. إذن المنشئ لهذا القول غير الاثنين، غير الاثنين، ما دمنا نقول إن نسبته إلى الرسول الملكي والرسول البشري نسبة تبليغ، فمن الذي قاله أولا؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. ولهذا نقول إن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما أضيف إلى جبريل ومحمد باعتبار التبليغ. أما في الأصل فإنه قول الله عز وجل، قول رب العالمين، والأدلة في هذا صريحة، أصرحها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إن أحد منك طلب الجوار، إن أحد من المشركين طلب الجوار يعني الأمان، فأمنه حتى يسمع كلام الله، وهو إذا سمع كلام الله سوف يتأثر. ثم أبلغه مأمنه، يعني رده إلى المكان الذي يأمن فيه، وهو بلده مثلا. طيب، نخلص من هذا إلى أن القرآن كلام الله. وهل هو كلام الله بمعنى أنه قاله في نفسه ثم خلق أصواتا سمعها جبريل ونقلها إلى محمد، أو نقول هو كلامه باللفظ والمعنى؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يتعين، لأن القول بالنفس لا يطلق عليه اسم قول إلا مقيدا، كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما إذا أطلق القول فإن المراد به هو المراد به اللفظ، وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله لفظه ومعناه. طيب، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ أن توافقهم ولا تخالفهم؟ غير مخلوق. طيب، إذا قال قائل: هل القرآن شيء ولا غير شيء؟ نعم، أسألكم: هل القرآن شيء ولا غير شيء؟ شيء. الله خالق كل شيء، إذن يكون القرآن لا لا غلط هذا غلط ما صحيح هذا قول غير مخلوق والله وأن تقول القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء ثم تقول القرآن غير مخلوق ألست تقول أنه شيء أنت طيب إذا كان شيئا لماذا لا يدخل في العموم الله خالق كل شيء هو يقول كلام الله لكن هو مخلوق المهم نقول الله خالق كل شيء نسأل هذا الذي أورد علينا هذا الإشكال وقال إذا كان القرآن شيئا فالله خالق كل شيء والنتيجة أن القرآن مخلوق نقول هل تقول إن الله شيء فسيقول نعم قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وقال البخاري رحمه الله على هذه الآية فسمى الله نفسه شيئا إذا كنت تقول إن الله شيء يلزمك أن يكون الله خلق نفسه لأن الله قال إن الله خالق كل شيء وعلى هذا فنقول لا دلالة في هذه الآية على أن القرآن مخلوق أو على أن كلام الله مخلوق أبدا لأن الكلام صفة المتكلم ولا لا الكلام صفة المتكلم وإذا كان الذي يتكلم بهذا اللفظ هو الخالق لزم أن يكون كلامه غير مخلوق لأن الخالق غير المخلوق فصفات الخالق كلها غير مخلوقة كما أنه نفسه عز وجل هو الخالق وانتبهوا قال قوم إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه هو المعنى القائم بنفسه وليس المسموع إنما المسموع أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه وليس كلام الله كلام الله هو المعنى القائم بالنفس والمسموع أصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه انتبهوا يا جماعة وقال آخرون بل كلام الله هو هذا القرآن المسموع لكنه مخلوق من الأصل وليس هذا القرآن عبارة عن كلام الله بل هو كلام الله إلا أنه مخلوق هذان قولان مشهوران ومعروفان في كتب العلم أهل العلم والفتنة التي جرت على الإمام أحمد رحمه الله هي نفس هذه المسألة هل القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فعندنا الآن ثلاثة أقوال أولا أن القرآن كلام الله باللفظ والمعنى وهو غير مخلوق طيب ثانيا أن القرآن مخلوق وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه لكن خلق أصواتا سمعها جبريل فألقاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام القول الثالث أن القرآن مخلوق من الأصل كما خلقت السماوات والأرض فما هو القول الصواب الأول والقولان الآخران متفقان في الحقيقة لأن كل منهم أي من القائلين بذلك بهذا وبذاك متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق لكن الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قالوا هو عبارة عن كلام الله والآخرون صاروا أشجع منهم قالوا هو كلام الله وأولئك قالوا إنه عبارة وكلا القولين باطل والصواب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم نفسه سبحانه وتعالى بكلام مسموع سمعه جبريل وألقاه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله ليلة المعراج، وسمع موسى كلام الله حين أوحى إليه، وهذا لا إشكال فيه. ولولا هذه البدع التي حدثت بعد عصر الصحابة أو في آخر عصر الصحابة ما كان الإنسان يخطر بباله أن يقال إن الله لا يتكلم وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمع فإنما هو حروف وأصوات خلقها الله لتعبر عما في نفسه. هذا لا يمكن أن يقوله إنسان على فطرته، لكن دخلت الأهواء والبدع فانتشر هذا القول، لكنه قول باطل بلا شك. وانتشر القول الآخر الذي قال إن كل كلام الله مخلوق، ونحن نقول كلام الله تعالى صفة من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، كما أنه هو الخالق، وصفة الموصوف كالموصوف، فصفة المخلوق صفة المخلوق مخلوقة. كلامي أنا وكلامك أنت وكلام الثاني والثالث مخلوق، لأنه صفتي وصفته، وصفة المخلوق مخلوقة، وصفة الخالق إيش؟ غير مخلوقة. هذه عقيدتنا التي نحيا عليها ونموت عليها إن شاء الله تعالى، ونلقى بها ربنا. ولا أدري عن هؤلاء المبتدعة الذين قالوا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وما سمع فهو مخلوق، لا أدري كيف يواجهون الله يوم القيامة. وكذلك الذين قالوا إن القرآن مخلوق، لا أدري ماذا يواجهون الله به، وهو كلامه. الخلاصة الآن، ينسب القرآن إلى الله إيش؟ ابتداء وإنشاء، وينسب إلى جبريل تبليغا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.